المستثمرة من دليل الانسداد. ومرت بنا عدة نقاط، وكنا في هذه النقطة أن من أهم فوائد وحكم دليل الانسداد هو تصوير صحة الكتب التراثية للحديث، وتمييز معنى صحة الكتاب عن صحة الطريق، صحة الكتاب عن صحة الطريق، وتبيان مغزى كلام المتقدمين من الشيخ المفيد والطوسي وحتى الصدوق والمرتضى إلى ابن إدريس من الحلبي وابن براج وغيرهم من الأعلام المتقدمين، عندهم كانت أهمية صحة الكتاب تفوق أهمية صحة الطريق، وأن العامل بصحة الطريق من دون أن يستوثق من صحة الكتاب يصفونه بأنه حشوي قشري يغتر بصورة الحديث ولا يقف على عمق الحديث وما شابه ذلك. هذه البنود الصناعية التي بنى عليها القدماء بتوسط الانسداد، المقدمة الأولى في حقيقة في الانسداد، نستطيع أن نفسر جملة هذه الأمور، أنه لماذا صحة الكتاب مقدمة قوة مرتبة رتبة على صحة الطريق، ولماذا هذا الاعتناء الزائد بصحة الكتاب، ولماذا هذا الشغل الشاغل لدى سيرة كل المحدثين، هذه ليس فقط القدماء من الفقهاء، سيرة كل المحدثين. طبعا الرواة سواء كانوا فقهاء أو غير فقهاء شغلهم الشاغل صحة الكتاب، من الفريقين طبعا مو فقط من الإمامية، من الفريقين شغلهم الشاغل أولا صحة الكتاب، إذا ثبتت صحة الكتاب بعد ذلك أمور فرعية أخرى تتفرع وما شابه ذلك يأتون عليها في البحث. كل هذا بتوسط البيان الصناعي لدليل الانسداد المقدمة الأولى سيما من يمكن تفسير وتبيان حينئذ هذه الأولوية الصناعية، هذا الديدن الصناعي الذي كان لدى القدماء سره وجهه ماذا. لذلك كنا في صدد بيان الآن بعد ما تبين لنا أن العلم الإجمالي الكبير الأول أو العلم الإجمالي الكبير الثاني الذي هو يتخذ نطاق التراث الحديثي وظاهر الآيات، هذا العلم الإجمالي الثاني الكبير هذا أولا من العلم من اليقين وليس هو من الظنون، فالدرجة واضحة، فرق بين العلم واليقين، العلم الذي هو اليقين والظن. من جانب آخر أن هذا العلم الإجمالي كما مر بنا الذي هو في أول مراتب الحجج هذا لا يزال ولا يزول، وردت الظنون الخاصة والأدلة عليها أو لم تتم، بالتالي هذا العلم الإجمالي لا يتزحزح عن مكانه، حتى الذين يقولون بالانحلال سيأتي انحلال حكمي انحلال إجمال لتفصيل، لكن هذا لا يزعزع ولا يزيل منشأ العلم الإجمالي نفسه، وهو كما مر بنا الأدلة الاعتقادية نفسها على الدين والتوحيد. إذن هذا العلم منجز كبير أول متقدم رتبة. هذا العلم في الحقيقة له أبعاد، يعني نستطيع أن نعبر متكون من أجزاء، علوم إجمالية أبعاضية حول هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب المشهور، وأن صحة الكتاب الواحد من تراث الحديث يعني تمثل فيما تمثل علم إجمالي بوجود تراث الحديث عن الأئمة فيه. هذا العلم الإجمالي لا يجعل لي خيار أن أقول طرق هذا الحديث الآن إن تمت فيعمل بهذا الكتاب، إن لم تتم لا يعمل بهذا الكتاب. هذا العلم الإجمالي لا يجعل لي هذا الخيار، أنا لست في خيار، أنا ملزم بالعمل بهذا الكتاب. الآن ملزم به بتوسط الاحتياط، احتياط في المسألة الأصولية، احتياط في المسألة الفقهية. طبعا سيأتي إن شاء الله الفرق بين الاحتياط في المسألة الأصولية يعني في الطرق والاحتياط في المسألة الفقهية، والصحيح أنه احتياط في المسألة الأصولية. بالتالي هذه الطرق ستكون منجزة علي، ولو لم تتم لدي لا كبرى ولا صغرى أدلة الظنون الخاصة، أنا ملزم بنفسه. وحتى لو تمت أدلة الظنون الخاصة كبرا وصغرا، هذا العلم الإجمالي أيضا لست في يعني فسحة منه ولا بمنأى عنه. لماذا؟ هذا ملزم لي، وإلزام أقوى من إلزام الظنون الخاصة. ما يعقل أن يقايس الخبر الصحيح الظني مهما كان ظني، ما يقايس بالعلم الإجمالي. ولا معنى حينئذ للقول بأنه أعتمد على الحجية الأضعف قوة كذا ما شاء الله ما شابه ذلك رتبة، وأترك الحجة الأقوى. أولا لا تنافي طبعا بين الحجتين، هما متوافقتين، ومع ذلك لا يمكن جعل هذه الحجة الأضعف الظنون، وإن كانت حجة مقررة تفصيلية من جهة التفصيل، لكن ليست في رتبة العلم الإجمالي ولا هي مزيلة له. عندما يقول انحلال مقصودهم انحلال حكمي أو انحلال لا بالحظ المنشأ، منشأ العلم الإجمالي على حاله. فبالتالي أنا الملزم لي بالعمل بهذه الروايات ليس فقط الظنون الخاصة، ما هو أقوى من الظنون الخاصة هذا العلم الإجمالي بوجود التراث فيه. طبعا كلامنا بالنسبة للكتب المشهورة المتداولة بين الأعلام هي دم بيد ما شابه ذلك، عند لدي علوم إجمالي، وليس في فسحة أنه أعرف الآن نسبة كيف وكذا ولما جرى. لذا هذه الكتب التي تداولتها الطائفة جيلا بعد جيل يدا بيد، لا ليس كلامي في التواتر، لا في التعاطي، هذه الكتب التي تصل إلى أصحابها وما شابه ذلك، لو أحد إذا تذكرون أحد تعريفات صحة الكتاب ما هو؟ هو طريقنا إلى الكتاب. أحد معاني صحة الكتاب فرقه عن صحة الطريق في الكتاب. أحد معاني صحة الكتاب يعني طريقنا إلى الكتاب. طبعا هذا المعنى ليس بنحو البدل مع هذا المعنى الذي الآن نحن في صدده في تفسير صحة الكتاب، بمعنى العلم الإجمالي بوجود التراث في الكتاب. نفسه من أسباب العلم الإجمالي لوجود التراث في الكتاب طرقنا إلى الكتب. طبعا طرقنا الكتب تأمل لنا المقدمة الصغروية تنطبق عليها المقدمة الكبروية التي هي أدلة العقائد، أدلة العقائد التي مرت بنا. إذن هذا العلم الإجمالي بهذا الكتاب من ثم هو الملزم، هو الحجة، هو الأقوى لعملنا بهذه الكتب، وليس خصوص أحد الطرق وصحتها ما شابه ذلك. نعم هذه أيضا الظنون الخاصة تتأتى وتتقرر لأجل الحجية التفصيلية، لأن العلم الإجمالي حجة إجمالية، ونحتاج نحن إلى الحجة التفصيلية في مساحة التفصيل، ولا تغنينا الحجة الإجمالية. فالحجة التفصيلية دور، هذا لا ننكره، وهي الظنون الخاصة أو الطرق صحة الطريق في كل طريق طريق، هذا لا ننكره، لكن نقول هذا له مساحة وله دور، والحجة الإجمالية لها دور ولها قوة ورتبة. ومن ثم مر بنا في النقاط السابقة أن الظنون التفصيلية هذه بمثابة منطقة الفراغ من تنجيز العلم الإجمالي. يعني كلام العلم الإجمالي منجز علينا، كيف نفرغ ذمتنا عن بتوسط هذه الظنون الخاصة؟ فهذه الظنون الخاصة بالدقة الصناعية كأنما في طول رتبة مرحلة في طول المنجزية العلم الإجمالي، بالدقة المنجز لنا في أعناقنا وذممنا وما شابه ذلك، هي الأدلة الاعتقادية الأدلة العقائدية بالدين وما شابه ذلك. هذا من باب عمل بالأدلة العقائدية، امتثال للأدلة العقائدية بأننا مداينون، بأننا مكلفون، بأننا مسؤولون، بأننا مؤاخذون، بأننا العمل بهذه الأدلة العقائدية في الحقيقة نعمل بالظنون الخاصة، امتثال أداء تفصيل لتلك الأدلة العقائدية. إذن هذه الظنون الخاصة في الحقيقة لا تزيل ولا تزحزح ولا تزعزع العلم الإجمالي الموجود، هو ذاك مقدم رتبة، صناعيا مقدم، متعلقا قوة رتبة متقدم على الظنون الخاصة. إذن مبنى القدماء جدا متين وقوي في هذا الجانب، وليس فقط الظنون الخاصة هي المعول والمدار. وذكرنا بعد وجوه سابقا في بحث حجية خبر الواحد بالظن الخاص، وجوه متعددة لوجه تقدم صحة الكتاب على صحة الطريق بمثابة الموضوع والمحمول. لما؟ لأنه إذا لم نعلم بأن الكتاب صحيح موثوق به من مؤلفه وجامعه وما شابه ذلك، من الذي يضمن لنا أن هذا الطريق، صورة هذا الطريق لهذه الرواية غير مزيفة؟ صح صورة الطريق صحيحة، بس من قال لك أن هذا لعل عبث الناسخ، اشتباه المؤلف، كذا؟ شوف لاحظ، أليس مثلا صحة الطريق، صحة الطريق، حجية الطريق، صحة الطريق، دققوا، صحة الطريق، حجية الطريق، صحة وحجية محمول ليش؟ أي شيء؟ للطريق. إذا الطريق أول موضوع، أمن أنت، أمن وجود طريق، احرز لنفسك ايها الباحث وجود طريق موضوعا، ثم قل بان هذا الطريق صحيح حجيه ما شابه ذلك. فحجيه الطريق محمول، صحه الطريق محمول، موضوعه نفس الطريق، موضوعه ماذا؟ نفس الطريق. زين الطريق منين تحرزه؟ موضوعا، مو بنفس صحه الطريق. الطريق تحرزه بصحة الطريق، ما له معنى. الطريق أولا نحرزه، ثم بعد ذلك تقول أن هذا الطريق صحيح حجة أو لا، خبر صحيح هو أو خبر ضعيف، تصفه بالضعف أو بالصحة بعد إحراز الخبر. زي منين تحرز الخبر؟ بتوسط صحة الكتاب. لذا صحة الكتاب أصلا رتبتين، هذه مرة بنا في بحث حجية خبر واحد العام الماضي مفصلا، العام الماضي مفصلا، صحة الكتاب هي محرز إلى صحة الطريق، لا العكس، لا العكس. من لا يحرز صحة الكتاب من أين يحرز الطرق؟ قد يكون نساخ، نسخ ما معلومة، كأي مكان. من قال لك هذه الطرق؟ من قال لك هذه ليست تزويق؟ فإذا هذا بيان آخر سابقا العام الماضي مرة بنا، أن كيف أن صحة الكتاب مقدمة موضوعا صناعيا على صحة الطريق. وجوه متعددة الآن، هذا الذي الانسداد الوجه الذي نحن فيه يبين لنا كيف أنه صحة الكتاب مقدمة على صحة الطريق. العمدة هي صحة الكتاب أصلا، أصلا هذا السراب هذا مثلا تقول كليني عن أبو علي نعم إدريس أحمد بن إدريس القمي أو الأشعري وكذا والرازي، ثم بعد ذلك عن أستاذ أفرض النيشابوري، ثم النيشابوري عن الفضل النشادان، ثم هلو مجرم. بس هذا الصورة الطريق منين؟ قد واحد عجب إني ألف يدلس كذا ما شابه ذلك. أصلا إذن إبعاد التدليس إبعاد التزويق ما شابه كله، إذن بتوسط صحة الكتاب، صحة الكتاب بتوسط أسباب عديدة مناشى عديدة للوصول إلى صحة الكتاب، من أعظمها وجود العلم الإجمالي بهذا التراث. طبعا لا أقول هذا هو المنشأ الوحيد، مناشى عديدة مر بنا استعراضها العام الماضي في بحث صحة الكتاب، لكن المقصود يا أخوان الشغل الشاغل في صحة الكتاب الذي كان هو هم القدماء جدا مهم في مضاعفة أهميته على بحث صحة الطريق فقط. صحة الكتب شيء مهم. تلاحظوا حتى النجاشي والشيخ الطوسي والكشي وبقية الرجال القديمة أكثر ما يركزون فقط عن حال الراوي، يركزون على كتبه كيف موقعيته عند الأصحاب، متلقات بالقبول لا ضبطه هو كيف. مر بنا مرارا أن الراوي له أربع شؤون. صفات العملية هي أحد الشؤون، صفات العلمية ضبطة إتقانة تساهلة ورع العلمي، يتساهل في العلم أو لا ينضبط صارم في العلم. انضباط مو فقط في العمل، انضباط في نفس العلم، عمل علمي ينضبط أو لا، صرامة عنده أو لا، تقيد لا بالموازين أو لا، أو يتساهل يتسيب فيها. بعد ذلك ماذا؟ مضمون ما يروي، شأن ثالث. شأن رابع موقف الطائفة والأصحاب من كتب أو رواياته. أربعة شؤون لدى الراوي إذا تدققون بلا مبالغة، صدقوني لاحظوا النجاشي، لاحظوا الصدوق في الفقيه، ولاحظوا الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار، ولاحظوا الشيخ الطوسي بعد في الفهرست والرجال، لاحظوا الكشي حتى في الكشي ولما جرى، ستلاحظون أنهم يهتمون بالشؤون دي الثاني والثالث والرابع للراوي التي تتطبط بصحة الكتاب أعظم من اهتمامهم فقط بصفة العملية. بينما الآن لاحظوا علم الرجال كأنما يلخص بماذا؟ يلخص في صحة الطريق، يعني فقط الشأن الأول في الراوي. وهذه في الحقيقة يعني غفلة علمية صناعية كبرى ما فوقها غفلة. وباسم أنه على كل أنه هذا هو وهذه هي هذا هو المنهج المداقي العلمي وما شابه ذلك، لا أقول هذا ليس فيه منهج علمي وليس مداقا، لكن الخطأ حصر البحث الرجالي والحديثي والأصولي والفقهي في الشأن الأول له صحة الطريق، بينما الشأن الثاني والثالث والرابع أعظم. لما؟ لأن تلك الشؤون الثلاثة الأخرى موقف الأصحاب، يعني ماذا؟ يعني يقول لك استلمنا يدا بيد أولى كتابه، مضمون رواياته يعكس اتجاه الفكري خطه كذا أمين أو لا. أكبر عدالة في الراوي ليس عمله البدني، أكبر عدالة في الراوي عدل في القول هو أو لا، عدل في القول يعني في العقيدة، عدل في القول يقول بالعدل، هاي اصطلاح في الروايات لأهل البيت عليهم السلام، يقول بالعدل يعني عقيدته عقيدته إيمانية أو لا، لأن العقيدة الحقة هي عدل والعقيدة الباطلة هي ظلم وعوجاج، يقول بالعدل أو لا أو يقول بالظلم. أكبر قول يقول الإنسان مو قول اللساني في جزئيات الروايات أو أعمال اليومية، أكبر قول يقول الإنسان يعتقد بالتوحيد بالنبوة بالإمامة بالمعاد، هذا أكبر قول يقول الإنسان. إن الكفر شنو؟ إن الشرك بالله لظلم، إن الشرك لظلم عظيم، ما في أعظم من عنده. هو هذا القول أكبر قول يقول الإنسان يوحد أو يوحد. ففي الحقيقة إذن صدقه نحتاج، شلون ما نحتاجه؟ طبعا، بس مقصود هذا المطلب إذا كان قول في العدل أعدل من الذي لا يقول بالعدل، وإن كان موثق، وإن كان موثق في جهة اللهجة والصدق اللسان لا أنفي، نعم نستوسع المطلب في هذا الشيء، لكن بلا شك رتبته أكثر القائل بقول العادل غير القائل بقول الباطل. أي نعم، فيما هو أعظم كذب هذا الراوي، فكيف بما هو أدنى؟ كذب، عندما يقول، عندما يقول باعتقاد الباطل، يعتقد باعتقاد الباطل، فقال وتكلم بما هو باطل وأكبر باطل وأكبر كذوبة ارتكبها. لذا إذا دشوا، هذا ليس فقط عند الإمامية، حتى عند العامة، تلاحظوا عند العامة ميزان، هذا ذكرنا بعد في الجزء الثاني والثالث من الرجال، وحتى في كتاب عدالة الصحابة، في ربما في كتاب عدالة الصحابة جردنا بعد رجال السنة، في الجزء الثاني والثالث ما جردنا رجال السنة، لكن في عدالة الصحابة جردنا قائمة طويلة من رجال عامة كيف يضعفون أو يوثقون على العكس نواصب، أو يضعفون محبين لأهل البيت في رواتهم. طبعا هذا جهد قام به كثير من علماء الإمامية واستفدنا منه في بحث عادات الصحابة. المقصود هذا المطلب، أنه حتى عند الفريقين، عندهم وعندنا، القول في العقيدة من أعظم الصدق أو الكذب، وهذه شؤون أخرى مرتبطة بشؤون بمضمون الرواية، ضبط وإتقان، متسامح مو متسامح، يضبط يتقن الأسانيد، ما يتساهل ما يتتسيب عنده، يعي علميا كيف الطبقات كي لا يحصل عنده نسيان وخلط واشتباه وما شابه ذلك. هذا أهم عندهم عند النجاشي وحتى عند الشيخ الطوسي، وأيضا يعني حتى الآن الموجودين يعني من المعاصرين الموجودين، مقصود في هذا العصر رحم الله الماضين وحفظ الباقين، نفسهم ما ملتفتينه. حتى لو ردنا نسلك مسلك النجاشي كنجاشي، دي الشؤون الثلاثة الأخرى مهمة عنده النجاشي، لو مسلك القدماء شأن العلمي ضبطه وإتقانه، أصلا التضعيف اللي موجود في سهل بن زياد تدققون مو ليس تضعيف الشأن الأول، شأن سهل بن زياد وفعلا هذا التضعيف موجود، أنا ما أنكره وإن كنا نجبره بالجهات أخرى. ضعف سهل بن زياد ليس من جهة اللهجة ولا جهة من عقيدة ولا، وإنما ضعف المؤاخذة عليه اللي يسجلها الفضل بن الشهدان وغيره، المؤاخذة عليه من جهة تساهله، عالم كبير وشيخ إجازة وطرق وما يقدرون يتخطونه، لكن عنده تساهل علمي، عنده تساهل علمي أو عنده عدم قدرة في الضبط العلمي والإتقان العلمي، هاي المؤخذة عليه. بس هذه ما تسقط رواياته، هذا أيضا مع هذا معنى ما تسقط رواياته ولا معناته يعمل برواياته بشكل مطلق. إذا شفت شوية مثل ما يعبر الشيخ الطوسي أو الصدوق، إذا شفت الحديث عليه شي يعبرون تعبير أي، المهم يعني مو صفاء سحابة غائمة لهم تعبير خاص يذكرون عليه، إذا رأيت الحديث كذا التفت هني، هني لازم تتوقف، تتوقف يعني إلى أن تنقشع دي السحابة، شفت في الإسناد أكو في تقديم وتأخير، تسمية في دي الطبقة للراوي خطأ صايرة، هني لازم تجود، ليش؟ لأن هذا الراوي منه جاي، الرواية جاية عن طريق سهل بن زياد، يعني لازم شوية تتيقظ. فعلا تابعت سهل بن زياد عند سواء في المتن أو في الأسانيد، في بعض الموارد موجود، مو بعض الموارد يعني بحيث يكون يقظ الإنسان، عند نوع من عدم الإتقان والضبط العلمي. بس هذا معنى ليس معنى إسقاط روايته بالمرة ولا الاعتماد على روايته بقول مطلق أيضا، وإنما التحرز عن نقاط الضعف بنقاط أخرى جابرة بديلة إن كانت، وإلا واحد يتوقف من هذا القبيل. وله أمثلة كثيرة الآن لروايات سهل بن زياد، أريد أن أخذ الوقت عن البحث الأصولي وأخوض فيها تفصيلا. فالمقصود ملخصا أن العلم الإجمالي إذن عند القدماء، طبعا لمن شاهد العلم ما جاي من الهوى، ليس فقط من الأدلة الاعتقادية كبرويا، من الأدلة الاعتقادية كبرويا الصغراوية من أين أتى؟ أتى من هذه التي يشدد عليها الرجاليون والمحدثون وفي كتب الحديث والدرايون، ضبط مضمون الروايات التي يرويها، قوله يعني اعتقاده عند الفريقين، والجهة الثالثة قضية موقف الطائفة من كتبه، موقف الطائفة من كتبه، بالتالي هم القناة التي نأخذ عنهم يدا بيد هذه الكتب وهذا التراث. وطريق تصحيح الكتب يا أخوان طبعا لآلية موضوعية صغروية مهمة يجب أن تفت لها، يعني أنا كأنما بحثنا لازال بعد كبروي صحة الكتاب وعلم إجمالي، هو معنى صحة الكتاب هذا كله شيء تنظير. في يوميات ارتباطنا بكتب الحديث الآلية الصغروية العظيمة جدا، ليس قول أي قائل، عبارة عن التتبع التفصيلي لوجود الكتاب، ذكر الكتاب يعني ومضمون الكتاب أو قل روايات الكتاب، متن الكتاب بشكل متوزع موجود في كتب الأصحاب، ولا أخصص كتب الأصحاب بالكتب الفقهية الاستدلالية أو بالكتب الحديثية، لأن كل جيل يكتب من العلماء، كل جيل يكتب في الحديث، لا أخصص التتبع في الكتب بلحاظ الكتب الفقهية الاستدلالية فقط الآن، ولا بالكتب الحديثية، بل يشمل التفسيرية ويشمل الكلامية ويشمل على حال علم الأخلاق ويشمل كتب السيارة ويشمل كتب التاريخ، هاي كلها كتب كتبها العلماء العلم. الشيخ المفيد عنده عدة كتب في التاريخ والسيارة، هي عقائدية وهي من السيرة والتاريخ والآثار ولا مجرى. فهذا التراث لعلمائنا كل 100 سنة كل 50 سنة، فمنا إلى القرن الثالث والرابع افترض غير 10 قرون، قسمها على 50 سنة يصير عندنا 20 طبقة، هذه 20 طبقة كتب كثيرة ما شاء الله فيها. لذلك حفظ كتب العلماء الإمامية وأي مذهب يحتفظ بكتب علماء من هالجهة، لكي يثبت بأن مثلا كتاب الاختصاص أو كتاب فلان هذا موجود يدا بيد في الكتب كتب الأصحاب. ليس رأي الآن افترض أحد الأعلام المعاصرين يقول لي هذا الكتاب أنا ما أعتمد عليه أو أعتمد عليه، لا، هي ليست قضية خيارية ومزاجية، هي قضية دلائل موجودة رقع أرقام، هذا الكتاب موجود أو غير موجود، ذكرى هو يتواجد، هذا الكتاب ليس فقط يتواجد بنسخته وكتابه وببيعه في الأسواق جيلا بعد جيل فقط، هذا أحد الطرق، بل لكن من أعظم الطرق وجوده وجود ذكرى وأبعاض متونه في كتب العلوم الدينية لدى الأصحاب جيلا بعد جيل، هذا بنيان ما يزحزح صغروي لإثبات صحة الكتاب وأن هذا الكتاب فيه علم إجمالي، الذي هو المقدمة الأولى من الانسداد، علم إجمالي وجود التراث فيه. لذلك الحين لاحظوا مدينة العلم الصدوق رحمة الله عليه العلامة الحلي، حتى المحقق العلامة الحلي في كتاب المنتهى كتب الأخرى نقل كثير من كتاب مدينة العلم الصدوق، الآن ما موجود مفقود، لكن صاحب الوسائل نقل هاي الروايات في مدينة العلم عن كتب العلامة الحلي ولا مجرى. المقصود من هذا القبيل الأمور كثيرة، نستظهر شهرة الكتاب كيف إلى أي قرن كذا كذا، يعني أمور كثيرة يستطيع الباحث أن يتدبر فيها في قضية صحة الكتاب من خلال هذا الاستقصاء والسبر الميداني أعظم. حتى أغا بوزورك على عظمة كتابة الدريعة أحد المصادر المهمة هي هذه. طبعا هناك قنوات ومصادر أخرى، المكتبات، النسخ، فلان، هذا هم أيضا صحيح، لكن ليس هذا الطريق الوحيد. يعني عدم معرفة الباحث صغرويا بهذا الأمر كأنما يكون البحث النظري كله نظري مو عملي. عملي تلتفت إلى الآليات الصغروية لكي لا تأخذك الآراء يمينا وشمالا بلا تحقيق. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.